وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله أتى بأعذار للأئمة الأكابر الذين ثبت عندهم بعض الأحكام والفتاوى المخالفة للأدلة، ثم ذكر وقال: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثم قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغهم، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يعني يكون عالما بموجبه، كيف يعمل بموجبه وهو لم يعلمه؟ وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية. وأخذنا أمثلة على خفاء الدليل على بعض الأئمة والصحابة، ووصل بنا الحديث في قصة من؟ أبي سعيد الخدري مع عمر بن الخطاب في مسألة سنة الاستئذان. يبقى هنا خفي الدليل على صحابي وسمعه من صحابي آخر، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال. احنا ذكرنا قصة عمر بن الخطاب مع عمر بن ياسر. ها؟ لا لا لا، انا بسأل في لما تيمم ذكرناها، مش كده برضه اللقاء الماضي لما قلنا وقد يعلم الصحابي بالدليل ولكن ينساه. طيب، قال النووي: معنى كلام أبي بن كعب الإنكار على عمر في إنكاره الحديث. وأما قولهم لا يقوم معه إلا أصغر القوم، أي قول أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني رجائي إحنا لسه في بداية الرسالة، أرجو أن تهتموا بما يملى عليكم وستصبح الرسالة عندك مجلد إن شاء الله. يعني أنا بحاول على قدر استطاعتي أبذل ما أستطيع، وإن قصرت فرحمة الله واسعة، ولكن أرجو الاهتمام. يعني اللي تكتبه دونه وذكره، وحاول بقى حتى لو أنت قمت في أجندة مخصصة وأتيت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعمل بظاهر الآية وتقوم جيب أمثلة، يعمل بظاهر حديث آخر وتجيب أمثلة، يعمل بالقياس وتجيب أمثلة، بالاستصحاب وتجيب أمثلة. ولو أن الله عز وجل وفقك وسددك، وهذا ما نرجوه، وأتيت بأمثلة غير الذي أمليناها عليك فلا تبخل علينا بها، والله يجزيك خير. كلام واضح إزاي؟ اكتب عندك. وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم، فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله. وأما قول عمر لأبي موسى أن عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد، من حيث هو خبر الواحد وليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر الواحد، ولكن خاف عمر مصارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعة، ده هو الإمام النووي بيبرر لماذا طلب عمر من أبي موسى البينة. ليست وهيتنا صريح أن سيدنا عمر قال لأبي موسى لا أتهمك، ولكن قالها من عمق فقهه وشدة ذكائه وحرصه على السنة. قال لك ما لو احنا بقى تركناها لأبي موسى، واخد بالك، ممكن أي إنسان تحدث له قضية يخترع لها حديثا، يبقى لابد من الزجر ولابد من البيان، خاصة إن الموقف كان فيه كثير ممن يرتاب في شأنه. اكتب عندك حتى يقول عليه بعض المبتدع أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل. حتى يقول عليه على من؟ صلى الله عليه وسلم. بعض المبتدع أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر سد الباب خوفا من غير أبي موسى، لا شكا في رواية أبي موسى. فأراد عمر سد الباب خوفا من غير أبي موسى، لا شكا في رواية أبي موسى. فإنه عند عمر أجل من أن يظن به. فإنه عند عمر، فإنه اللي هو مين؟ أبو موسى. الكلام ده يكتب بدقة، بذل فيه جهد غير عادي ليملى عليكم، رجائي. فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. بل أراد زجر غيرهم، بل أراد زجر بطريقة، فإن من دون أبي موسى
زجر غيرهم
بطريقة. فإن الصياغة يوضح لك المعنى. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغت وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف، من مثل قضية أبي موسى فامتنع. خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع فامتنع من الحديث والمصارعة إلى الرواية من غير يقين. فامتنع من الحديث قلبه مرض فامتنع من الحديث والمصارعة إلى الرواية من غير يقين. نعم لا بالسين المصارعة نعم أعيد تاني. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغتهم وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع من الحديث والمسارعة إلى الرواية من غير يقين. كويس من أول السطر. وفي رواية عند مسلم أن أبي قال لعمر كلام النووي كله لسه. وفي رواية أن أبي قال يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله. عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. انتهى كلام النووي من أول السطر. قال الحافظ وفي الحديث أن الصحابي الكبير القدر الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه. أظن واضح ديت. وفي الحديث أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه. يقول كلام الحافظ. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى وقد جاء في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى أما إني لا أتهمك. خذ يا شيخ الأقلام كثيرة خذ يا مايسر أعطى الأخير. أما إني لا أتهمك ولكن أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث ولكن أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال له إن كنت لأمينا كله لا لسه كلام الحافظ إن كنت لأمينا في رواية قال إن كنت لأمينا على حديث رسول الله ولكن أحببت أن أتثبت. لأمينا بيقول لأبي موسى على حديث رسول الله ولكن أحببت أن إيه أن أتثبت. وقع برضو كلام الحافظ وقع في بعض روايات الحديث أن أبا موسى لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وقع في بعض روايات الحديث أن عمر أن أبا موسى لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني، ووقع في بعضها أنه أرسل إليه في الحال إلى عمر إلا في اليوم الثاني، وقع في بعضها أنه أرسل إليه في الحال. ويجمع بينهما كما يلي: أن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه مش فيه رواية قال أما إننا كنا في شغل، طيب لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكر فسأل عنه فأخبر برجوعه، فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه، إليه إلى من؟ فلم يجده الرسول في ذلك الوقت فأخبر برجوعه فأرسل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني. أنا أمليت عليك هذه المسألة وإن كانت بعيدة عن ما نحن فيه حتى أوقفك على دقة علمائنا في النظر في الروايات والتوفيق بين ما ظاهره التعارض. بس من أول السطر ده انتهى كلام الحافظ، من أول السطر يا إخوانا. قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون حضر عند عمر، يحتمل أن يكون حضر عند عمر، وكلمة عمر دي حطها في قوس زيادة من عندي يتضح المعنى، من قرب عهده بالإسلام، يحتمل أن يكون حضره أن يحضر أن حضر عنده أي عند عمر لما ذهب أبو موسى، من قرب عهده بالإسلام فخشي عمر أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله، أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرغبة والرهبة، عند الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل فيه، مما يدخل فيه، فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من ذلك، فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج، فأراد أن يعلمهم أن من فعل ذلك، أن من فعل شيئا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج.
هو شيخ فعل أبي موسى؟
أيوه. من أول السطر انتهى كلام ابن عبد البر، من أول السطر. وفي الحديث أن صاحب المنزل إذا سمع الاستئذان له ألا يأذن، سواء سلم عليه مرة أو مرتين أو ثلاث. إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي، في شغل له ديني أو دنيوي. وفي الحديث أيضا أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، ما يعلمه من هو دونه، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. تاني، حاضر، الأمثلة دي لازم تنحفظ كويس، وانت بتتكلم مع الناس في دروسك لازم تكون حاضرة في ذهنك حتى تبين للناس ان ممكن الدليل يخفى على فلان ويخفى على علان، ممكن فلان يخطأ فلان كذا، حتى نعظم في صدور القوم اتباع الدليل وحرم التركيه لقول فلان. اكتب عندك: وفي الحديث دليل أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. ولا يقدح ذلك اللي هو خفاء عليه بعض العلم، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. قال ابن بطال: وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنكم بمن هو دونه، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. قال ابن بطال: إذا جاز ذلك على عمر فما ظنكم بمن هو دونه. انتهى كلام ابن بطال من أول السطر. الدليل على أن الاستئذان ثلاث: روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، من حديث أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو سعيد الخدري وأبو مسعود، وأبو مسعود وهو يريد سعد بن عبادة، وهو يريد سعد بن عبادة. فأتاهم فسلم فلم يؤذن لهم. فأتاهم، هذا الضمير عائد على مين؟ فأتاهم فسلم، أين الفاعل؟ فسلم فلم يؤذن لهم. ثم سلم الثانية والثالثة فلم يؤذن لهم. قال: فمضينا. فمضينا، فأدركنا سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك. والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك. والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي. انتهى الحديث. طيب، مثال آخر على أخذ العالم بظاهر آية وترك الحديث لأنه لم يبلغ. نعم، لا لا، هذه خاصة بالنبي. ماشي، على أن العالم أخذ بظاهر آية وترك الحديث لأنه لم يبلغ. أكمل؟ أكمل يا مشايخ؟ طيب، قال تعالى: فإن طلقها، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الآية رقم 30 و200 من سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. من أول السطر: روى الشيخان من حديث عائشة أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقه. رفاعة القرضي بالضاء، طلق امرأته فبت طلاقه. افتح قوس: وفي رواية طلقها آخر 3 تطليقات. افرق القوس. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. وإنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابه. ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابه. افتح قوس. والهدبة هي طرف الثوب الذي لم ينسج. والهدبة هي طرف الثوب الذي لم ينسج. افتح قوس. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وكان بالباب خالد بن سعيد بن العاص. وكان بالباب خالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن لهم. خالد بن سعيد بن العاص، الكلام ده كله كان في حجرة عائشة. مين اللي موجود بقى في الحجرة؟ عائشة وامرأة رفاعة وسيأتي اسمها، وابو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. كان مين بالباب بقى وسمع الكلام؟ خالد بن سعيد بن العاص. فقال: يا أبا بكر. بباب الحجرة ليؤذن لهم. فقال: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله؟ فقال: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل فيه رواية هنا في البخاري، وأنا بصراحة مستحي أقولها لأجل بعض أخواتنا النساء، ولكن أحيلك عليها. تقرأها، تقرأها معك مع زوجتك، تحرر مع بعضك، الله يستر عليكم. واخد بالك، أما أستحي أن أقولها لوجود بعض أخواتنا النساء يعني، والحياء مطلوب. ألا تزجر هذه عما تظهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي عملت الكلام ده تقول لها عيب، أدي معنى الكلام يعني، عيب تقول الكلام ده. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. بقية الحديث. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. بقية الحديث المعروف يعني. طيب، قال النووي: وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. وفي الحديث دليل على أن المطلقة لا تحل لمطلقها، على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها. ثم يفارقها وتنقضي عدتها. فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، نعم، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء والتابعين، جميع العلماء والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال، نعم، وبه قال جميع العلماء والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولا يشترط وطء الثاني لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح حقيقة في العقد، وهذا القول صحيح النسبة إلى سعيد بن المسيب، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال، نعم، بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال، يقول الناس، كلام سعيده بقى في إيه؟ في مصنف ابن أبي شيبة، يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول، من اللي بيتكلم يا مشايخ؟ وهو سيد التابعين، حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول إذا تزوجها الثاني تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول، قال ابن المنذر، وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه، إلا طائفة من الخوارج. وهذا القول، نعم، وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. نعم، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. ولكن سعيد بن المسيب قال العقد على الصحيح، وهو سعيد بن المسيب. ماشي، اكتب عندك. قال العلماء، نعم لا يجمع منعقد، مش احنا قلنا قبل ذلك ان الخلاف ان لم يكن مستقر فلا عبرة به. اما ده في امثلة ثانية عجيبة هتجيلك دلوقتي. اما هذا خلاف غير مستقر، انكروا على سيد بن المسيب والكلام كما اقترف. اكتب عندك: وأما تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال العلماء: وأما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم للتعجب من جهر المرأة وتصريحها، للتعجب من جهر المرأة وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة. أن التبسم للتعجب من جهر المرأة وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة، أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني. في زوجها الأول وكراهة الثاني. قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته، علقه على الإمكان، الإمكان وهو جائز الوقوع، على الإمكان وهو جائز الوقوع. فكأنه قال: اصبري حتى يتأتى منه ذلك، اصبري حتى يتأتى منه ذلك، يتأتى منه ذلك. وإن تفارق فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رفاعة، فلا بد لها إن أرادت الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل منه لها ذلك. فلا بد لها إن أرادت الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل منه لها ذلك. يبقى خليك مع ده بقى، ادي معنى الكلام يعني. وان تفارق فلا بد لها ان ارادت الرجوع الى رفاعه فلا بد لها إن أرادت الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل منه لها ذلك. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. ورود نكح ومشتقاتها في القرآن، ورود نكح ومشتقاتها في القرآن. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآية الثانية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية التي أنا هذكر لك آيات وبعد ذلك نذكر خلاصة الكلام. الآية التي تليها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وقال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. حتى إذا بلغوا النكاح، ما احنا بنجيب نكح ومشتقاته حتى نقف على معناها. الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي بعدها إيش خلق؟ اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كلمة أن تنكحوهن الآية 27 و100 من سورة النساء. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم مش بنعرف، بس قلناها اللي نأخذ منها كلمة نكحة وهنا نأخذ منها كلمة ولا تنكح. ماشي يا مشايخ. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وعليه فورود المادة ومشتقاتها في القرآن له أربعة معان: فورود مادة نكحة ومشتقاتها له أربعة معان. المعنى الأول: العقد. ومنه قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسون العقد. نعم، مثال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن الآية. المعنى الثاني الوطء، الوطء، ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. المعنى الثالث الحلم، الحلم، ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. المعنى الرابع المهر اللي هو الصداق، ومنه قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. لا براحتك من أول خالص. الأول العقد إذا نكحتم المؤمنات، الثاني الوطء حتى تنكح زوجا غيره، واضحة كده؟ الثالث الحلم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، النكاح هنا بمعنى الحلم. الرابع المهر اللي هو الصداق، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من أول السطر قال الإمام الزجاج يقال نكح الرجل المرأة إذا تزوجها بعقد زواج. ويقال نكح الرجل امرأته إذا وطأها. قال الزجاج يقال نكح الرجل المرأة أي تزوجها بعقد زواج، نكح الرجل امرأته أي وطأها. كويس كده؟ مثال آخر على خفاء الدليل على البعض فأخذ بظاهر حديث آخر.
كيف نعرف النكاح بمعنى العقد والوطء؟
السياق، السياق وعالم.
طيب يعني ولا تعزيز عقدة النكاح
إن هو العقد. مثال آخر على خفاء الدليل على البعض وأخذ بظاهر حديث آخر. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر من بعده وكفر من كفر من العربي. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.